إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض غزة يا كريم، اللهم فك حصارهم وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم أهلك أعداءهم، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى فصل بعنوان أقسام الواجب، بعد أن بينا في اللقاءات الماضية الأحكام الشرعية، تكلمنا عن الأحكام الشرعية الخمسة، وتكلمنا عن الأحكام الوضعية. في هذا اللقاء نقف أمام أقسام الواجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا الأحكام الشرعية، انتقل إلى تقسيم واحد من تقسيمات الواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار الفاعل. تقسيم الواجب باعتبار الفاعل. الواجب باعتبار الفاعل قسمان: فرض عين وفرض كفاية. الواجب باعتبار الفاعل ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. وفرض كفاية. يقول المؤلف: فرض العين ما طلب من كل مكلف بعينه. فرض العين ما طلب من كل مكلف بعينه، هذا كلام المؤلف. يعلق الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فيقول: فرض العين ما طلب من كل مكلف بعينه، بحيث إن غيره لا يقوم مقامه، ولهذا سمي فرض عين، بمعنى لا يجوز أن يفعله غيرك أيها المكلف، ولا ينوب عنك غيرك في الأداء، وده بنسميه فرض إيه؟ عين، لأنه متعلق بعين المكلف نفسه وذاته، هذا واضح. مثل الطهارة، أنا عايز أصلي، ينفع أخليك تتوضى بدالي؟ أقول لك يا شيخ أحمد الله يكرمك، روح اتوضى بدالي عشان نصلي، أنا مش عايز أتوضى النهاردة، روح اتوضى بدالي، ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش، لأن الوضوء فرض عين، كل مكلف مطالب دي. طيب الصلاة، صلاة المغرب بقى النهاردة، بقى أنا تعبان، يبقى صلي مكاني أثناء المغرب بدالي، ماشي كده؟ صلي بنيتين، أنت تصلي الفرض بتاعك والفرض بتاعك، أو صليها مرتين، مرة ليك أنت ومرة ليه، ينفع؟ ما بتقول لي ليه؟ فالصلاة فرض عين. الصيام، صيام صيام رمضان ما ينفعش، أنا مكلف دين، عند العجز افطر، عند العجز ايه؟ افطر وبأقضي لما تبرأ، ما فيش بر اطعم عن كل يوم ايه؟ مسكينا الفدية، وغير ذلك من فروض الأعيان، من فروض ايه؟ الأعيان. يبقى تعريف فرض العين هو ما طلب من كل مكلف بعينه. طب الثاني بقى فرض ايه؟ كفاية. فرض ايه؟ كفاية. كفاية يعني نبطل شرح؟ بتقولها كفاية نبطل؟ لا احنا عايزين نتكلم عن فرض الكفاية، ما تقوليش كفاية، ماشي يا حاج شريف؟ انا لسه ما بدأتش عشان تقولي كفاية، الله يبارك فيك، وعايزك بقى تحكم في راسك كده، الله يبارك لك. ايوه. الثاني هو فرض الكفاية. فرض الكفاية لا يعني أن يكون الفاعل زيدا أو عمرا أو فداء أو أحمد أو سيد أو بشير، ماشي كده؟ مش شرط فلان بيانو يعمله، المهم يتعامل، المهم إيه؟ يتعامل، مجموعة عملته خلاص سقط الإثم عن الجميع، ما تعملش خالص يأثم الجميع، يأثم الجميع، ما اللي بنسميه فرض كفاية. نقول إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل، أثم إيه؟ الكل. يبقى ده معنى فرض الكفاية. ده معنى فرض ايه؟ الكفاية. يعني لا يطالب به انسان بعينه، اذا قام به البعض خلاص رفع الحرج، طب لم يقم به احد يبقى الاثم للجميع. الاثم ايه؟ فهو في نظر الشرع حصول الفعل من اي شخص كان، المهم الفعل لابد ان يحصل، المهم الفعل لابد ان يحصل. ولهذا سمي فرض كفاية، لأن قيام البعض به يكفي. يكفي في أي شيء؟ يكفي في حصول الفعل، الفعل حصل من جانب، وسقوط الإثم من الجانب الآخر، لأنه لو لم يتم الفعل يقع الإثم. يقع إيه؟ يبقى في حدين عندي هنا، حد إن الفعل حصل، حد الثاني رفع الحرج، رفع الإثم، رفع إيه؟ الإثم. لكن السؤال في فرض الكفاية الثواب لمين؟ للفاعل. أيوة للفاعل. عندما نقول مثلا من فروض الكفايات تغسيل الميت، تغسيل إيه؟ الميت. واحد مات مسلم بينا، لازم يوجد من يغسله، ماشي كده؟ احنا في مدينة زابروكن اخ مسلم مات بيننا، هنقول سكان المدينة كلهم احنا الموجودين، احنا سكان المدينة من المسلمين، ماشي كده؟ وفلان مات، لازم يكون بينا من يحسن تغسيل الميت. هنقول مثلا حسام بيغسل الميت، قام حسام راح مغسل ايه؟ الميت وكفين، ماشي كده؟ يبقى الاسم رفع عن الكل، لكن مين اللي اخذ الاجر؟ حسام وحده، حسام هو اللي فعل، هو اللي قام بفرض الكفاية، هو اللي قام بفرض ايه؟ الكفاية، هو اللي يثاب. احنا رفع عنا الاسم فقط، لكن ملناش ايه؟ ثواب. فلما حد يسألك في فروض الكفاية الثواب لمن؟ لمن فعل، لمن قام بالفعل، لمن قام ايه؟ بالفعل. طب الباقين رفع عنهم الاسم ولا ثواب، ولا هو لم يفعل، يثاب على اي اساس؟ لا ثواب له. يبقى الثواب لمين؟ للفاعل. يقول الشارح وفروض الكفايات كثيرة، مثل لها الشيخ بعض الأمثلة كتعلم العلوم والصناعات النافعة. هذه مثال، يعني من العلوم النافعة علم الطب، علم ايه؟ الطب. فتعلم الطب فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين. يعني هنقول إحنا مثلا في بلدة معينة كلنا مسلمين، لازم يكون بينا طبيب مسلم خبير بالطب ويمارس الطب ويعلم الطب، اتوجد فقط الاسم عن اهل البلد جميعا، ما دام الطبيب المسلم ايه اللي تتحقق به الكفايه، يقوم على التدريس والتعليم والتطبيب والتشخيص المرضى والعلاج، يبقى فقط الاسم عن الكل، فصار تعلم الطب نافله وليس فرضا، ان خلاص الطبيب اتوجد لو رفع عنا الاسم والحرج وقام بفرض الكفايه، يبقى أصبح تعلم العلم الطب نافع. طب تعلمه بعد كده بياخد حكم إيه؟ الوجوب؟ فرض كفاية؟ لا، بقى سن مستحب، يعني لأن خلاص وجد من يرفع عنا إيه؟ الحرج. يبقى دي قص على ذلك بقى جميع علوم النافعة، علم الهندسة، علم الكمبيوتر، هم كلهم بتوع الكمبيوتر هنا، علم إيه تاني؟ فول ده عايز تقول ايه تاني؟ شوف العلوم النافعة، الميكانيك، ها، اي علم نافع من علوم الدنيا فبيخش ضمن ايه؟ فروض الكفاية. اذا قام به البعض سقط الاثم عن الكل. واضح؟ طيب ايه كمان من فروض الكفاية؟ الاذان للصلاة فرض كفاية. يعني هنقول في مدينة زي ضرب ركن عندنا 10 مساجد، عندنا 10 مساجد، حان وقت صلاة المغرب، مسجد أذن في الوقت ورفع عنا الحرج، صار الأذان في حق الجميع بعده سنة مش واجب. طب ما حدش أذن في 10 مساجد وما فيش حد يحسن الأذان في البلد دي، يأثم كل المسلمين الموجودين في البلد إن ما فيش بينهم واحد يحسن الأذان، لأن الأذان للصلاة فرض كفاية، لابد أن يوجد من يحسن الأذان، والأذان ده علم. لا ده علم، كل حاجة علم. لازم تكون عارف تأذن إزاي، قراءة أحكام اللغة، تضبط الكلمات، مش صوت فقط، لا ده علم. تمد دي كم حركة، دي ما تتمدش، دي مش عارف تقف هنا، دي هنا بتوصل، دي ما توصلش، علم. ده العلماء ألفوا مجلدات في الأذان، أحاديث الأذان فقط مجلد، لما تقرأه دماغك تلف تدور. يقول لك فضل المؤذن وكيفية الأذان وهل يجوز الأجر على الأذان أم لا وصفات المؤذن، يا شغلان علم يا جماعة، والله علم كبير قوي. ودلوقتي طبعا في بلاد الإسلام عايزين كمان يوحدوا الأذان ويعطلوا العبادات، ويعطلوا العبادات. يبقى الأذان من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل. طب إن لم يقم به أحد يأثم الجميع. يبقى لازم يكون عندنا مؤذن يتقن الأذان يرفع عنا الحرج. كمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وجد في البلدة من أهل العلم من يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفع عنا الحرج، إن هناك من يقوم لله بحجة يأمر وينهى. طيب ما فيش، يأثم أهل البلدة جميعا. شوف بقى أهمية طلب العلم الشرعي من فروض الكفايات، ماشي كده؟ ده الأمر والنهي. أما العلم منه ما يكون فرض عين. حضرتك بقيت مكلف تعلم الصلاة في حقك اصحى بقى فرض عين، فرض عين لازم تتعلم فقه الصلاة. ويأثم من لم يتعلم فقه الصلاة ما دام مكلف، فاهم؟ عشان كده بقول لكم احرصوا على طلب العلم. عيب تكون مسلم ما بتعرفش الصلاة، عيب عليك يا راجل، عيب. ده فرض عين عليك تتعلم فقه الصلاة، فرض عين لأنك بقيت مكلف. مش نعمل زي صاحبنا وبيصلي إمام، صلى الظهر 5 ركعات، والله بعد ما سلم يا شيخنا أنت صليت 5 ركعات، وماله يا ابن البحر بيحب الزيادة، مش كله ذكر لله؟ إلا قدمه يصلي إمام، ده أمر غريب فعلا. عموم البلوى بقى، بقى عندي مال بلغ النصاب، فرض عين علي أتعلم فقه الزكاة، أعرف يعني إيه النصاب والحول الهجري وإزاي أطلع الزكاة، لأن عندي مال. يبقى فرض عين عليك تعلم فقه الزكاة، ما تعلمتوش تأثم. طيب مكلف وجي علي شهر رمضان فرض عين علي اتعلم احكام الصيام، اتعلم احكام ايه الصيام، عندي صحة وعندي مال استطيع الحج، فرض عين علي اتعلم فقه الحج. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وما زاد يبقى الفروض الا كفاية. ده الأول معروف وما يعلمه. الفتوى من فروض الكفاية، من فروض ايه الكفاية الفتوى، بقول الفتوى مش الفتة، ما هو الحمد لله دلوقتي بقى الفتة كتير كلهم بيفتوا، ان انت فضل العلم من لا يحسنه من لا يتقنه بقيتش فتوى، بقيت ايه فتة. وبتاني يقول لك لفتة نظري كله عن الاكل، وعندنا يقول لك لفتة الجماعة بتوع والله الجماعة بتوع الموالد دول كل كلامهم عن الفتة، في واحد يكلمه موضوع بيها يقول له لفتة نظري، يعني افهم عايزين بقى كل حاجة على الفتة. وبقى العلم برضه عندهم ايه فتة لدرجة احدهم والله يحلف يمين طلاق يقول له روح للشيخ الفلاني غديني، هيقول لك روح يا مرسى المساكين وانا واحد منهم ومش طالب، خلاص عارفين دقهم دول بتوع فتة، لا عنده علم وتزيد زي اهل العلم لابس الأئمة والجبة وعامل شيخ وعامل ايه شيخ، يقول لك والله يا اخي المشيخة دي سهلة قوي، وبيسميه لك اه والله ده بعض الوزارات عندنا يقول لك هات عدة الشغل، والله العظيم يا جماعة ايه بقى عدة الشغل، العمة والجبة عدة الشغل، البس عشان ننصف شوية بقى، بقت مصيبة خطيرة لدرجة في بعض البلاد لو عنده واد فاشل يقول له اعمل شيخ، اعمل شيخ وما يروحش الكليات الشرعية إلا الفاشلة إلا من رحم ربي وعاصم، الواد النادر المفروض يروح الطب يروح الهندسة، طب مش زايد مجموع وحالته بؤس وماشي بالزاء روح كلية أصول الدين، روح كلية شرعية بتاخد أقل مجموع وطبعا بتلم الموكوزة والمتردية والنصيحة وما أكل السبب وربنا يسلم. أه والله يا جماعة أمر غريب جدا إلا من رحم ربي وعصر، فمصيبة خطيرة جدا. حكيت لهم قصة صاحبنا اللي قاعد في مجلس أحد العلماء والشيخ بيتكلم عن شهادة الزور، صاحبنا قاعد في المجلس بيقول له يا شيخنا بعد ما الشيخ شرح بيرفع إيديه، ما هو ده عامل زي واحد إيه واكل فول وماشي والإشارة حمرا، بيقول له يا عم الإشارة حمرا حمرا مين هو واكل فول خلاص اتعمل، فالشيخ بيشرح شهادة الزور وده بيرفع لي ايديه، خير يا ابني عندي سؤال يا شيخ، يا شيخ ايه معنى شهادة الزور؟ بقالنا ساعة بنتكلم عن شهادة الزور وده لسه فايق ده ولا ايه؟ فبيسأله الشيخ انت يا خريج ايه؟ قال له يا شيخ انا خريج كلية الشريعة، قال له هي دي يا ابني شهادة الزور، هي دي اللي معاك شهادة الزور لان خدتها بالغش، طالب خلص تلاقي مش عارف ايه شهادة الزور مش عارف يعني ايه بقت فتة. ربنا يسلم والله يا جماعة، يعني عشان تعرفوا قد ايه المقاسي وعمود البلد الموجودة في الدنيا الان، يعني امر يندى له الجبين، شوف كده على الفضائيات وهنا 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 من هب ودب بيتكلم في الدين، وزي ما قال بعض الدعاة يقول لك تعالوا بقى نتكلم في الدين، نتكلم فين في التين، اتكلم في التين براحتك مش الدين تين، بقى كله بيتكلم في التين، قول ليه يا عين مصيبة والله العظيم، ونجوم وكواكب وما شاء الله وايهم متلمعين، ويمكن احدهم ما نظرش في كتاب علم شرع واحد، مصيبة خطيرة جدا، وعملناهم شيوخ رجعنا لها فاكرينها بتاع الزمان دي، نرجع بقى بتاع الزمان شويه كده دلع، هنعمل ايه ما الواحد تعب نشرب شويه شاي. فبقت مصيبة خطيرة جدا يا جماعة. سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. قلنا لكم أن سلف الأمة كانوا لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. صحفي يعني خد العلم منين؟ من الكتب، ما عدت عيد العلماء، ما جلست وزاحم العلماء بالركب لا يؤخذ عنه العلم. انت عامل زي ايه؟ حاطب ليل. زي حاطب ايه؟ ليل. حاطب الليل بيجمع ايه؟ العقرب على انه حطب عقرب. فمن كان شيخه كتابه فخطأه اكثر من صوابه، صح؟ ولا مصحفي، يعني اللي خد القرآن من المصحف ما خدوش مشافهة على ايد العلماء بالتلقي، ياخده من الفم كده، عمره ما يتعلم القرآن. مش فهلاوة العملية يا جماعة، ده قيم وأصول وثوابت وعلوم. سبحان الله، لازم نأخذ العلم من الباب، نترك على الباب على ايد الثقات من اهل العلم المتمكنين فيه، مش اي حد. كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: كنا لا نأخذ العلم عن احد حتى ننظر الى سمته والى عباداته عشان نحصل عنه. وكانوا يقولون لمن يأتهم محدثا، يقولون له: سموا لنا رجالكم. اخذتم العلم عن مين؟ تعلمتوا فين؟ مين اللي علمكم؟ فاهم؟ فدي قضية خطيرة جدا. قضية ايه؟ خطيرة جدا. قضية الفتوى. الفتوى محتاجة اهل التخصص، اهل التمكن. ان ده دين، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالفتوى من فروض الكفاية، اذا قام بها البعض اللي يتحقق بهم الكفاية يسقط الحرج عن الجميع، يسقط. طيب لم يكن بها احد، ما خرجناش عالم واحد يتمكن من الفتوى، تأثم البلدة جميعا. يبقى الفتوى من فروض ايه؟ الكفاية. طبعا الحمد لله دلوقتي كله بيفتي، يعني الحمد لله الفرض سقط من زمان اصلا. الحمد لله انت دلوقتي كل واحد بيفتي ولا ايه؟ كلهم بقى شيوخ. ونطحوك في العلم ويتكلم ويفتي ويقعد لك كمان، اذا كنت عايز يقعد لك هيقعد لك. سبحان الله. وبعضهم بيفتي لك بس تسأل الشيخ. طب بتفتي ليه؟ ما تزقيش يا ام هاشم. مش هو قال له كده؟ ما تزقيش يا ام هاشم. عارف انت القصة طبعا. نقولها تاني عشان لا يسمع الدرس ده يقول لك مين ام هاشم وايه حكاية ام هاشم دي، ونقعد حيران مش عايزين نحير حد عشان اللي يسمع الدرس بعدين. يعني شوية كده نخفف، انا عمال بس دايما في دراسه الاصول بحاول اخفف الماده شويه عشان توصل واحده واحده. ده كان واحد من الصوفيه لمقطوع الاضرحه، زعل مع زوجته وغضب عليها وغدت عليه وهجرها وهجرته ومش قادر على الهجر يا عيني ابن الايه. ففي ليله كده هي طبعا هي برضه عماله عن نفسها نايمه، لكن هي بتسمع النفخه والهمس. امال ايه؟ خلي بالك اوعى. فهو بقى قاعد كده في الخلوه بتاعته بيصلي كده ويبكي، وبعدين قال يا ام هاشم رجعها لي. يا ام هاشم صبري خلص، ما عندنا حاجه اسمها ام هاشم. طب والله ضريح كده زي اسمه ام هاشم رضي الله عنها كده زي، وهي براء من هذا الباطل كله. سبحان الله. فعمال بقى يكتب في الدعاء يا ام هاشم رجعي هادي يا ام هاشم، وهي سامعاه في الاوضه الثانيه
الفرصة جت لها بنت الايه، راحت قامت من على السرير ومشت وهي نايمة، عاملة نفسها نايمة، وجاتها طبعا قافلة على نفس الأوضة التانية، وراحت خبطت على الأوضة بكتفها كده، ما تزقنيش يا أم هات، يعني أم هاشم جايباها من على السرير، ما تزقنيش يا أم هات، أه صاحبنا يفتي يقول له اسأل الشيخ، بس اسأل الشيخ، طب بتفتي ليه؟
فكله بقى يفتي، ربنا يسلم. ابن عباس ابن عم رسول الله كان يتحرج من الفتوى. ابن عباس حبر الأمة وعالمها الذي دعا له النبي بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الذي كان يدخله عمر وكان غلاما صغيرا مجلس شيوخ الصحابة، وهو غلام صغير لفقهه وعلمه. والقصة المشهورة والحديث عند البخاري، يقول ابن عباس كان عمر يدخلني إلى مجالس كبار الصحابة فوجد بعضهم من دخولي وقالوا ما بال هذا الغلام يدخل على مجالسنا وعندنا مثله، يعني ولادنا قدك. فدعاني عمر لمجلسهم يوما وما دعاني إلا ليريهم، عايز يثبت لهم أحقية هذا الغلام بالجلوس في مجالس العلماء. فيقول فقال لهم عمر ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يلا قولوا لنا بقى تعرفوا إيه عن الصورة دي. من يقول إن الله تعالى أمر نبيه إذا حقق له الفتح والنصر أن يكثر من الاستغفار والتسبيح، وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. يقول ابن عباس فقال لي عمر وأنت يا ابن عباس ماذا ترى؟ قلت يا أمير المؤمنين إنه أجل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أخبره الله به. فقال يا محمد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة أجلك، قرب موتك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أرى فيها إلا ما رأيت. هو ده المعنى الصحيح. علم، غلام معلم، حبر الأمة وعالمها، كان لما يجي له سائل يسأله يقول إليك عني، سأل عبد الله بن عمر، ويظل السائل يمر على 30 من أصحاب رسول الله كلهم يدفعه إلى غيره. نزلك مش عايزين، مش محتاج تسأل، تسأل ليه؟ تسأل ليه؟ ما انت عندك يا واد علم، يا وادنا يا وادنا ايه سهلة فيها ايه العلم في الرأس. 30 ايوة. وفي الاخر يرجع لمين؟ لعبد الله بن عباس مرة ثانية. الله اكبر. فكان يقول اما انه لابد من فتواك فلا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيها. يا الله. الإمام أحمد يأتيه سائل ب32 مسألة في الفقه، يجيب أحمد عن مسألتين فقط ويقول في 30 الله أعلم. مين؟ أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. لو عرضت علينا نقلل فيها مؤلفات دلوقتي انا قديم يا سيدي بقى دي معرفش الامام احمد يجاوب عليها. هجاوب انا. وانت هيجاوب. الامام مالك رحمه الله ياتيه سائل من بلاد اليمن، قال يا امام جئتك بمسألة قومي من بلاد اليمن، جاي مسافر من اليمن للمدينة على بعير،
مش راكب طيارة، مش راكب سيارة، مش راكب الفلك، سفر طويل عشان فتوى. بعضنا بيكسل يتصل بالتليفون يستفسر، هيكلفه 50 سنة عشان دينه مش مهم. لكن لو دنيا بيركب سيارته ويروح ويسعى الدنيا في بيزنس، انما الدين يا رب سلم سلم. يكسل يرفع التليفون 50 سنة، السلام عليكم شيخنا عندنا مسألة كذا كذا، انما لو دنيا ينفق الاموال عشان الدنيا. قول له بقى في بيزنس كده ولا بيزنس؟ قول له ايه بيزنس؟ بيزنس مش بيزنس. ما ليه بيزنس دي؟ في القصة ما البيزنس بيزنس، عشان البيزنس يجري بلاد دنيا. فالأمة التي تقدم دنياها على دينها لا تستحق عزا ولا تستحق نصرا. احفظوا هذا جيدا. فالإمام مالك سمع المسألة، وبعد ما سمع المسألة قال للسائل: الله أعلم، ما عنديش إجابة. قال السائل: يا إمام، ماذا أقول لقومي إن عدت إليه؟ لأن جاي من صفك، أقول لهم إيه؟ قال: يا أخي، عد إلى قومك وقل له: سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. وأذكر أحد مشايخنا حفظهم الله، قال واحد يسأله في فتوى طلاق: يا شيخنا أصلا أنا مسافر بعد ساعة وعايز فتوى بسرعة. قال: الله أعلم، ما تسافر وانت عايز نبيع ديني بدنياك، ما تسافر، هعمل لك ايه؟ سافر. هل عايز فتوى تيكاوي معلبة أصله مسافر؟ ما تسافر وانا هبيع ديني عشان دنيتك، فاهم؟ مسافر يا اخوي، لازم تقعد وتقول لي قلت ايه، ونشوف الزوجة سمعت ايه، مش عملية، مش اكشن. صد رد، يلا اديني بسرعة، انا مسافر. ما تسافر بعد اللي خسرنا، اصل عندي ظروف. لما تفضى بقى تعالى، لما تفضى وانا مالي بظروفك، ده دين مش دين، ده ايه دين؟ يبقى لما تفضى تبقى تعالى. احنا ما عندناش الفتاوى المعلبة، ما عندناش فتاوى جاهزة على المقاس وعلى الهوى. والآن في بقى ما يسمى مسايرة الواقع، وباسم مسايرة الواقع هدموا الدين والدنيا معا، لأن هدم الدين يؤدي لهدم ايه؟ دنيا، يخربوا الدنيا. هم أفتوا من أجل دنياهم فخربوا الدين والدنيا معا، سبحان الله، وضيقوا على الناس. يا جماعة، التيسير في الشرع، إن حكمت بغير الشرع كان التضييق، وأنت تريد التيسير، تيسير في الشر. يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. فالاسم ده مسيرة الواقع، يا الله اعمل اللي انت عايز، سيبها ربنا يسلم. فانتبهوا لأمر الفتوى. فالفتوى من فروض الكفاية، من فروض ايه؟ الكفاية. إذا وجد من يقوم بالفتوى كذلك، خلاص رفع الحرج عن الجميع. طيب القضاء كذلك من فروض الكفايات، إذا وجد القاضي اللي يقضي في الأحكام سقط الإثم عن الجميع. طب لم يوجد قاضي، يأثم الجميع. قاضي على علم بالشرع والأحكام. يقول الشارح حفظه الله: لكن ينبغي أن نعلم مسألة، وهي أن فرض الكفاية قد يكون فرض عين. إمتى؟ امتى بقى فرض الكفاية يكون فرض عين؟ كده تعرف؟
خد. اذا لم يوجد الا الشخص الذي يمكن ان يقوم به.
اذا لم يوجد الا هذا الشخص المؤهل له، يبقى في حقه بقى فرض ايه؟ عين. يعني البلد دي كلها فيها قاضي واحد بس، يبقى القضاء في حقه ايه؟ فرض عين. يأثم ان تركه، يأثم. نضرب مثال، الشيخ ضربه قال لك مثلا مريض رحنا بيه المستشفى، ماشي كده، في النوبة بالليل لقينا في المنوبة ثلاث أطباء، كم طبيب؟ ثلاث أطباء في نفس التخصص، ماشي كده. دخلنا المريض، طبيب من الثلاثة قام وعالجه وظبط له الأمور، يبقى تحقق بيه فرض ايه؟ الكفاية. فالاثنين الآخرين ما يقسموش، لأن في واحد ايه؟ ساد. وصلت دي كده؟ طيب نفس المريض رحنا بيه المستشفى، ما لقيناش غير طبيب واحد بالليل مناوب، وصلت كده؟ يبقى علاج المريض ده في حق الطبيب ده حكمه ايه؟ فرض عين، ما ينفعش يتأخر عنه ولا يتخلف عنه. لكن انت عندكم في اوروبا عامه قانون يقول لك مثلا لو انت طبيب، خلي بالك قوي، وقائد سائق السياره بتاعتك على الاوتوبان الطريق السريع، ماشي كده، ولقيت حادث، انت كطبيب تعمل ايه؟ لازم تنزل وتنقذ المريض من الحادث. لو علم ان انت طبيب ومريت وسبته، ايه اللي بيحصل؟ تتسحب منك ترخيص الطب، صح؟ وما تمارسش الطب تاني، لانك اتخليت عن ايه؟ مريض قد يموت ومفيش غيرك كطبيب في المكان ده، في حكمك انت، مش هو الشرع اهو، سبحان الله، ده في حكمك انت فرض عين، تنزل تعالجه، تنزل ايه؟ تعالجه، ما تسيبهوش، لان انت متخصص ومفيش غيرك في الوقت ده. ففرض الكفايه يتحول لفرض عين امتى؟ في حق الشخص المؤهل اذا لم يوجد غيره، اصبح في حقه ايه؟ فرض عين. الكلام ده مفهوم يا جماعه؟ مفهوم الكلام ده؟ يبقى انا عندي الواجب اللي هو الفرض من حيث الفاعل بينقسم قسمين، فرض عين هو طلب الفعل من المكلف بعينه، ولا يجوز لأحد أن يقوم مقامه. فرض الكفاية إذا قام به البعض لا يأثم الكل، سقط الإثم عن الكل. إذا لم يقم به البعض، فيش حد قام به، يأثم الكل. وفي فرض الكفايات من الذي له الثواب؟ من فعل، ماشي كده. طيب فرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين في حق من؟ المؤهل إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد إيه؟ فأصبح فرض الكفاية في حقه فرض عين، يأثم إن تركه، يأثم إن تركه. أظن دي مسألة واضحة سهلة خالص. يقول المؤلف رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. ودي مسألة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. لسه بنتكلم مع الواجبات والأحكام الشرعية الخمسة بقى، اللي هم إيه؟ الأحكام الشرعية الخمسة، ها، فرض والواجب، ها، حرام، المندوب، المكروه، المباح، مش دي الأحكام الشرعية الخمسة اللي شرحناها؟ طيب فالأحكام الشرعية الخمسة بتتفاوت، مش كلها على درجة واحدة، يعني ليس الواجبات على درجة واحدة، بل تتفاوت في الدرجة، تتفاوت في إيه؟ في الدرجات وفي الثمار وفي الآثار. ودي مسألة غاية في الأهمية لطالب العلم. تعال نشوف الشارح بيقول ايه. حفظه الله يقول: هذه نقطة مهمة جدا، يقول معلقا: وكما قلت لكم في أول الكلام لما بدأنا المقدمة وسترون في النهاية، أنا أقول لك لما أتكلم عن أهمية الرسالة دي وقد إيه المؤلف رحمه الله وضع قواعد وأصول وحاجات جميلة جدا تبسط لك الفهم، فبيقول لك بيقرر لك الكلام يقول: وكما قلت لكم في أول الكلام وسترون في النهاية إن شاء الله أن من ميزات هذه الرسالة، خلي بالك بقى هو، عناية الشيخ بالضوابط والتقعيد، بالضوابط والتقعيد. فالقاعدة أن الواجبات تتفاوت مراتبها وآثارها. احفظ القاعدة دي كطالب علم زي اسمك، احفظها كويس. القاعدة بتقول ايه؟ الواجبات تتفاوت مراتبها وآثارها، الواجبات تتفاوت مراتبها وآثارها. يقول: فالواجبات ليست على درجة واحدة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، دي الأركان المباني الأربع والشهادتين. طيب ثم باقي الواجبات: الصدق، بر الوالدين، صلة الأرحام، فعل المعروف إلى غير ذلك. فالواجبات درجاتها مختلفة، درجاتها مختلفة. لكن ما الذي يعنينا من هذا؟ الذي يعنينا من هذا أمران نبه عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. الأمر الأول: واحد، أن تفاوت الواجبات يعني تفاوتها في الثواب والعقاب. الله، يعني تفاوتها في الثواب والأجر، لأن من الواجبات ما يكون ثوابه وأجره على حسب مصلحته ومنفعته، ومش كل الواجبات في المنفعة سواء، واحد منفعته عظيمة خالصة وواحد منفعته راجحة. فالخالصة أجرها أعظم من الراجحة، وفي المفاسد كمان، في واحد مفسدته عظيمة خالصة وواحد مفسدته راجحة، فمش يكون عقاب ده زي عقاب ده. وده يتضح بالأمثلة الآن إن شاء الله. الأمر الثاني: أنه إذا كانت الواجبات تتفاوت فإن الذي ينبغي على المكلف كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن يعنى المكلف بأفضل الواجبات، ياخد أفضل الواجب يهتم بها أوي وأكملها وأتمها، يعني يكون دائما مسارعا إلى الأكمل والأفضل. ولذلك دائما يقولون العلماء قد يفعلون أفعالا قليلة وفي أوقات يسيرة ويحصلون أعظم الأجور، بخلاف العوام أو الجاهل. ممكن الجاهل يتعب نفسه ويموت نفسه في مسألة مثلا مستحبة وترك فرض، فعمال يشقف نفسه ومفيش أجر. ليه؟ إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، بخلاف العالم عارف فين الأعمال اللي مصلحتها خالصة ومنفعتها خالصة، فممكن يعمل عمل قليل قوي ولكن الأجر عليه عظيم. وغيره يقعد مثلا، واحد تلاقي واحد مثلا يعني الجماعة تتصدوا يقعد لك 5 ساعات يقول لك هقول الله حي 10,000 مرة، والله وماسك سبحة 4 متر وبعداد وما راحش الشغل ولا عمل واجبات وبيقرأ وتعب ونحر صوته وحالته بوق، وغيره في ثانية حصل ما لم يحصله هذا في 5 ساعات. ازاي؟ شوف حديث النبي: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما توحد الله، خلاص كلمتين قالهم في ثانية. يجي يقول لك مثلا ايه، سبحان الله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الارض وعدد ما خلق بينهما كما ينبغي لعظيم سلطانه وجلاله وجهه الى اخره. في ثانية الحمد لله، خلي بالك من معايا اللي جاي ده، عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الارض وعدد ما خلق بينهما كما ينبغي لوجه الكريم وعظيم سلطانه. خلت قد ايه دي؟ نص دي. جمع فيها ايه؟ عدد ما خلق الله في السماء وما خلق في الارض وما خلق بينهما. عدد ده. طيب قول كمان، الله اكبر، عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الارض وعدد ما خلق بينهما كما ينبغي لوجه العظيم وعظيم سلطانه. قول كمان يا شيخ، لا اله الا الله، عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الارض وعدد ما خلق بينهما كما ينبغي لوجهه الكريم وعظيم سلطانه. قول كمان، لا حول ولا قوه الا بالله، عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الارض وعدد ما خلق بينهما كما ينبغي لوجهه الكريم وعظيم سلطانه. خدنا كام دقيقة؟ تعال عم الشيخ، ايه كمان؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كم مره دول؟ ثلاثه. خدت ايه معايا؟ ابدا. اخذت ثواب قراءه القران. جبت منين؟ من قول النبي محمد، قل هو الله احد، تعدل ثلث القران. قول كمان يا عم الشيخ، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وقعد اكررها 100 مره. كررها كم مره؟ 100 مره. رغم اني 10 دقائق، 10 دقائق. قال النبي، من قالها 100 مره كانت له عدل 10 رقاب. اكنك اعتقت 10 عديد. 10 دقائق. ورفعته مش عارف كام درجه وحطت عنه وهدد. يا الله، فهمت القضيه فين؟ الواجبات متفاوتة كما أن المنهيات متفاوتة. شوف بقى قيمة العلم. قيمة إيه؟ في العلم. ماشي بشير؟ يقول لكن، وهذه لعلكم تجعلونها نقطة ثالثة. يعني وذكر أمرين، الشيخ بقى يحط نقطة ثالثة حفظه الله. تفاوت هذه الواجبات يختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات. الله، ويضرب أمثلة عشان يبين بقى القضية صح. بقى يقول أمثلة ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأعمال الصالحة فاضلة في عشر ذي الحجة، كما في الحديث الصحيح، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر ذي الحجة. ولا ريب أن الأعمال الصالحة في أيام العشر منها واجبات، منها إيه؟ واجبات. ففضلت الأيام على الجهاد في سبيل الله لشرف الزمان. شرف إيه؟ الزمان. ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. ليه ده؟ ففضلت عشان الزمان. فضلت عشان ايه؟ فالواجب فيها بيختلف عن غيرها. وصلت؟ يقول عندك مثلا، خلي بالك من اللي جاي ده مهم جدا، عندك مثلا الاذكار التي بعد الصلاه، الاذكار اللي بعد ايه الصلاه، بعد ما نسلم في عندك اذكار الصلاه، ولا ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام منك السلام، تبارك في حياتي ده جلال الاكرام، بتبدا تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، توحد ربك مره 800، دي اذكار ما بعد الصلاه. واحد بعد ما سلم مسك المصحف وبيقرأ قرآن، قرآن كلام مين؟ كلام الله. وهل هناك أفضل من كلام الله؟ لا، لكن عقب التسليم من الصلاة مش وقت قراءه ايه؟ قرآن. يبقى الأفضل ايه؟ الأذكار. وصلت دي؟ وصلت دي؟ عرفت تفاوت ازاي الامور؟ ده مش وقت قراءة القرآن، ده وقت ايه؟ وقت مخصوص بأذكار، يبقى هي اللي تقدم، هي اللي ايه؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. تلاقي واحد مثلا صلى الفرض، يروح قايم يلحم الفرض بالنافلة، ماشي الأذكار، وراح قام قال ايه؟ الله اكبر. اجلس حبيبي الله يرضى عليك، خليك بقى عندك فقه بقى. اما دروس العلم دي ليه؟ تتعلم ايه؟ فهمت يا ولد؟ يا ولد في هنا يا ولد اذكار، يا ولد افصل بين الفرض والنافله ذكر الله، كما قال عمر لما وجد الرجل بعد ما صلى الفرض قال الله اكبر، جذبه عمر قال اجلس يا هذا وافصل بين الفرض والنافلة بذكر الله. وقال له من فقه الرجل أن يفصل بين الفرض والنافلة بذكر الله، اقعد اذكر الله أولا، قول الأذكار. هتاخد منك كام؟ دقيقتين؟ مشروع ليه يا بشير؟ هذا عقل، معلش فعلا انت عشان مريض ما هتحملك. شوف الفقه يا جماعة مهم ازاي، لان فيه امور لها وقت مخصوص، ما ينفعش تفعل غيرها في الوقت ده، ده وقت فيه عمل مخصوص، خلاص اشتغل بمهمة الوقت، بمهمة ايه؟ الوقت. انت عارف احيانا بنزعل ونعلي صوتنا عشان عايزين الخير للناس، لما بتلاقي واحد مخالف وبيضيع اجور وانت بتحبه في الله قلبك بيحترق، ده بيعمل كده ليه؟ وصلت؟ وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ شكلكم ربنا يسلم، هنعدي هنعدي. اهو فقال الشيخ ايه بقى؟ مثلا الاذكار التي بعد الصلاة، لو انسان بعد ان انصرف من الصلاة اخذ المصحف وبدأ يقرأ، لا ريب ان كلام الله افضل الكلام، ولكن عمله هذا فاضل ام مفضول؟ مفضول، مش فاضل. الفاضل فين؟ الذكر، انه بنص هنا وقت ايه؟ ماشي. فالذكر في وقته أفضل من تلاوة القرآن، الذكر في وقته أفضل من تلاوة إيه؟ القرآن. بالضبط زي إيه يا جماعة؟ بنيجي بعد صلاة العشاء أحيانا في الشتاء بيكون عندنا درس بعد صلاة إيه؟ العشاء، صلينا العشاء يا جماعة وقاعدين بندي درس، وتلاقي واحد قايم يصلي ركعتين سنة، تبقى أنت بقى خلاص هتولح. أين عقله في درس علم وطلب العلم إيه؟ فريضة على كل مسلم. وحضرتك بتصلي إيه؟ نافلة ممكن تصليها فين؟ في البيت. تصليها فين؟ ليه؟ هنشوش عليك. بتصلي سنة والشيخ بيتكلم عن مسألة مهمة قوي. حضرتك هتصلي؟ والله ما هتصلي. هتلاقي الآيات بتخش في بعض. من تعايز تسمع الشيخ؟ طب ما تترزع وتسمع. فهمت يا ولد؟ اترزع واسمع. او عندك ظروف تخرج صلت البيت لحديث النبي خير او اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. حديث عند الامام مسلم قال الامام النووي صلاة النافلة صلي السنة فين؟ في البيت ما دام في درس، الا في تحية المسجد لان فيها نص فيها ايه؟ انا بتكلم بعد العشاء قلت الاذكار وفي درس علم تعمل انت ايه بدل فقه؟ عشان كده تعرف فين اللي عنده فقه، بتعرف اللي عنده فقه فاهم من اللي مش فاهم. وصلت؟ ما هو اللي اتربى على طلب العلم بنعرفه حتى هو بيصلي. تروح كده انت صلي في اي مكان وانت عندك علم، اللي على علم بيعرفك ان انت عندك علم من غير ما يسألك ولا يناقشك ولا يتكلم معك. من صفة صلاتك ولا ايه يا ابو يوسف؟ اهو راح الاخ الجزائر ضيف راح زيارة بيصلي في الصف اللي كان بقاله انت في نعمة في المانيا. ليه؟ قال له من صلاتك بيصلي على السنة من غير ما يتكلم. انا عرفت انك عندك علم انك فاهم. احيانا مثلا عشان تعرف بس يا جماعة قيمة الفقه والعلم بنصلي، واحد جه مسبوق الامام سلم، هو المفروض يقوم يكمل، يروح يقوم يكمل، يروح متقدم خطوة لقدام. انا عايز اعرف جاب الحكم ده منين؟ ايه اللي خلاك سبت مكانك وتقدم؟ في دليل؟ جبت منين؟ النبي قال لك كده؟ لما تبقى مسبوق والامام يسلم يبقى خد خطوه لقدام. سبحان الله، لا يجوز يا ابن الله يرضى عليك اعدادك، لا تتحرك الا بنص ودليل. امتى اتحرك؟ لو انا مثلا مسبوق قدام الباب بتاع الدخول والخروج وهم على الناس تخرج اتقدم عشان اوسع لهم، اصبحت هنا ضروره. انما ده في وسط المسجد وتروح بص بقى كده، وللاسف احيانا بيكون اخ ويحمد لك خطوة لقدام. قاعد ابص كده سبحان الله، ده جاب منين الكلام ده؟ ما تعرفش. عارف ايه؟ لان احنا مشكلتنا ما مش عايزين نتعلم. باجي اعمل ايه؟ اخ مثلا ملتحي عمل كده قدامي، انا من غير ما اسال ايه دليله بعمل زي، بعمل ايه؟ ودي مصيبة خطيرة جدا. لا يا ابني اسال عن الدليل، ده عبادة يا ابني، عبادة. ايه اللي خلاك قدمت خطوة؟ قدمت ليه؟ صح يا شيخ وائل؟ قول له قدمت ليه؟ هات لي دليل يقول لك ان انت لما تكون مسبوق تبقى تقدم خطوة. وصلت يا جماعة؟ في احكام كتيرة في حياتي بلاش كده. الامام بيصلي، الشيخ بيصلي، الله اكبر ركعة، واحد ده عمال يجري بس ده جاهل على طول. بتجري ليه؟ عايز يلحق الامام. طب ما النبي قال لك لو انت بس شوف بقى قيمه مجالس العلم والعلماء. النبي قال لك لا تأتوا الصلاه سعيا واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. انت بتجري ليه؟ يبقى انت جاهل، ما انتش عارف حاجه خالص. فانا اعرفك اللي بيجري زي الجمل ده ما يفهمش حاجه يا عيني، معذور، هنعذره بجهل. دي مصيبه خطيره جدا. وقلت لكم لما جيت جديد هنا اصلي الاقي جمال بتجري ورا مني، ايه يا رب؟ لدرجه جمل وقع في الارض هنا والله ضخ. الامر غريب جدا. طب يا جمل ما تسأل.
بتجري ليه يا جمل؟ حاجة غريبة فعلا، يعني تخليك تخلي الأقرع يشد في شعر ايديه، وما عندوش فرصة يعمل ايه. ويجي بقى لما الشيخ يتعصب ساعات، هو بيتعصب ليه؟ انت مش عارف، مش عارف، مش حاسس يعني ايه قيمه المخالفه للسنه. رحم الله الامام مالك لما جلس في المسجد يوما في صلاه الفجر، المؤذن طلع فوق على المناره، ما كانش فيه بقى مكبرات صوت ولا، كانوا بيطلعوا فوق المناره ويأذن. فالمؤذن طلع فين؟ على المنارة قبل الأذان بشوية كده صلاة الفجر. فبدأ يعمل إلا صاحبنا المؤذن فوق قبل الأذان بيتنحنح حضرتك. طبعا لو نحنحة واحدة ماشي من الرجل بتاع غسلة عايز يسلك عشان يأذن كل شوية إيه إيه إيه. طبعا المنارة بتعمل صدى صوت، الإمام مالك سامع أنت له. شوف حفظ على السنة، شوف حرص مالك على السنة رحمه الله. طلع له قال يا هذا ماذا تصنع؟ قال أتنحنح لأوقظ الوسمان عشان أصحي النايمين يا ابن الإيه. قال ويلك لا تفعل، ما هكذا كانوا يفعلون على عهد النبي. وراح نازل. خلي بالك التعب لأجل السنة والحرص على السنة. صاحبنا بطل ان احنا عمل ايه، بدا ينقر على البتاع اللي. والله اذا بقول لك اذا بعضهم في بلادنا المكنه الميكروفون اللي هيتقدم فيه يقعد ده بينفخ ليه المجنون ده، ويقعد يخبط تك تك تك، بص حاجات غريبه جدا. وبعدين تقول لي ما تزعقش يا شيخ، بالله عليك بقى كده قال تزعل، انت لما تعرف تزعل ما تزعلش، لما تلاقي مخالفات للسنة تزعل ما تزعلش. انا بتسلق بصراحة اه والله، وكل مصاريفي بتاكل في بعض، ببقى بهري في نفسي سنة بتخالف. فطلع له ماذا عمال ينقر، طلع له تاني على المنارة قال ماذا تفعل؟ قال نهيتني عن النحنحة فانا انقر حتى اوقد الوسنان. ما هو المبتلع مبتدع مش هيبطل. قال ويلك ما هكذا كانوا يفعلون على عهد رسول الله، لا تفعل. شوف حرصوا على السنه يا جماعه. تعال في بلادنا دلوقتي بعد ما يأذن، خلي بالك بقى بعد ما ينفخ كام نفخه الاول، ما هو شغال حساس حضرتك بيصب شيشه في النكل بعد ما يأذن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولا قوة إلا بالله. جبت منين الكلام ده؟ يعني أمر غريب جدا يخليك بقى العملية بقى إيه؟ فعلا بقى تبقى الإشارة حمرة وهتعدي. نقول لك حمرة، حمرة مين يا عم الحاج؟ حمرة ربنا يسلم. فهم؟ إذا أنت من أفعالك بنعرف عندك علم ولا مش؟ عارفين المش طبعا. والله يا جماعة حاجة تحزن صح؟ شوف بقى قيمة العلم الشرعي وإنك تتعلم. لما هتتعلم يا سلام تفتح لك أبواب الثواب والأجور. طالب علم عنده سنة، إن صلى بتعرفه، إن تكلم تعرفه، إن سكت تعرفه، إن قعد في مجلس تعرفه. واضح يا جماعة؟ فدي قواعد مهمة جدا لازم تخلي بالك منها، لازم تخلي بالك إيه؟ منها. يقول طيب ده الشيخ بقى شوف طيب بيتكلم وافي زينا من الشيخ فؤاد حفظه الله، بقول لك طيب لو فرضنا أن إنسانا نزل به ضيف، جالك ضيف وهو جالس يقرأ ورده، حضرتك قاعد ليك ورد في مع القرآن مثلا بتقرأ كل يوم جزء ماشي كده، قرأت نص الجزء فاضل نص وجالك ضيف، بص بقى انا اوعى بس ما خلاص ورد حول ولا قوة الا بالله. ده النبي قال من كان يؤمن
لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. دلوقتي إكرام الضيف مش قراءة الورد، فاهم؟ شفت العلم حلو ازاي يا بشير؟ يا 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 والله يا جماعة، والله فعلا العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، لا يمكن يهدى لعاصي سبحانه. يقولون أي العلماء قيامه وإكرامه للضيف أفضل من كونه يكمل ورده. إذا صارت الأعمال تتفاضل على حسب الأحوال والأشخاص والأوقات. بهذا القدر أكتفي، فقد وصلنا إلى مسألة مهمة جدا بعنوان أقسام المأمورات والمنهيات. أقسام المأمورات والمنهيات. إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.